الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب.
وقال سيبوي: أن ومعمولاها بدل من كم، وهذا مشكل، لأنه إن قدر كم معمولة ليروا لزم ما أوردناه على الفراء من إخراج كم عن صبريتها، وإن قدرها معمولة لأهلكنا لزم تسلط أهلكنا على أنهم، ولا يصح أن يقال أهلكنا عدم الرجوع. والذي يصحح قوله عندي أن يكون مراده أنها بدل من كم وما بعدها، فإن يروا مسلطة في المعنى على أن وصلتها، فهذه جملة المعلقات. والجملة المعلق عنها في موضع نصب بذلك المعلق، حتى إنه يجوز لك أن تعطف على محلها بالنصب. قال كثير: وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي. يروى بنصب موجعات بالكسر عطفا على محل قوله ما البكى، ومن ثم سمي ذلك تعليقا، لأن العامل ملغى في اللفظ وعامل في المحل، فهو عامل لا عامل، فسمي معلقا أخذا من المرأة المعلقة التي هي لا مزوجة ولا مطلقة. ولهذا قال ابن الخشاب: لقد أجاد أهل هذه الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى. ولنشرح ما تقدم الوعد بشرحه من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. أولهما مصرح دائما أي مطلق من قيد حرف الجر، والثاني تارة مصرح منه وتارة مقيد به، وقد ذكرت منها في المقدمة 10 أفعال. أحدها أمر، قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقال الشاعر: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فقد تركتك ذا مال وذا نشب. فجمع بين اللغتين. الثاني استغفر، قال الشاعر: أستغفر الله من عمدي ومن خطئي ذنبي، وكل امرئ لا شك مؤتزر. وقال الآخر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. الثالث اختار، قال الله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا. وقال الشاعر: وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكى، فقلت: البكى أشفى إذا لغليلي، أي اختر من الصبر والبكى أحدهما. الرابع كنا بتخفيف النون، تقول كنيته أبا عبد الله وبأبي عبد الله، ويقال أيضا كنيته، قال: هي الخمر لا شك تكنى الطلا، كما الذئب يكنى أبا جعدتي. وقال: وكتمانها تكنى بأم فلاني. الخامس سمى، تقول سميته زيدا وسميته بزيد، قال: وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن لأمر قضاه الله في الناس من بدي. السادس دعا بمعنى سمى، تقول دعوته بزيد، وقال الشاعر: دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلباني. السابع صدق بتخفيف الدال، نحو ولقد صدقكم الله وعده، ثم صدقناهم الوعد، وتقول صدقته في الوعد. الثامن زوج، تقول زوجته هندا وبهند، قال الله تعالى: زوجناكها. وقال: وزوجناهم بحور عين. التاسع والعاشر كال ووزن تقول كلت لزيد طعامه وكلت زيدا طعامه ووزنت لزيد ماله ووزنت زيدا ماله. قال الله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والمفعول الأول فيهما محذوف. السابع ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو سبعة. أحدها أعلم المنقولة بالهمزة من علم المتعدية لاثنين تقول أعلمت زيدا عمرا فاضلا. الثاني أرى المنقولة بالهمزة من رأى المتعدية لاثنين نحو أريت زيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمته. قال الله تعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فالهاء والميم مفعول أول وأعمالهم مفعول ثان وحسرات مفعول ثالث والبواقي ما ضمن معنى أعلم ورأى المذكورتين من أنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث. تقول أنبأت زيدا عمرا فاضلا بمعنى أعلمته وكذلك تفعل في البواقي. وإنما أصل هذه الخمسة أن تتعدى الاثنين إلى الأول بنفسها وإلى الثاني بالباء أو عن نحو أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم نبئوني بعلم ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقد يحذف الحرف نحو من أنبأك هذا. ثم قلت ولا يجوز حذف مفعول في باب ظن ولا غير الأول في باب أعلم وأرى إلا لدليل. وبنو سليم يجيزون إجراء القول مجرى الظن وغيرهم يخصه بصيغة تقول بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو معمول أو مجرور. وأقول ذكرت في هذا الموضع مسألتين متممتين لهذا الباب. إحداهما أنه يجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل ويمتنع ذلك لغير دليل. مثال حذفهما لدليل قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعمونهم شركاء كذا قدروا. والأحسن عندي أن يقدر أنهم شركاء وتكون أن وصلتها سادة مسدهما بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ومثال حذف أحدهما للدليل وبقاء الآخر قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم أي بخلهم هو خيرا لهم. فحذف المفعول الأول وأبقى ضمير الفصل والمفعول الثانية. وقال عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم أي فلا تظني غيره واقعا أو كائنا. فحذف المفعول الثاني. ولا يجوز لك أن تقول علمت أو ظننت مقتصرا عليه من غير دليل على الأصح. ولا أن تقول علمت زيدا ولا علمت قائما وتترك المفعول الأول في هذا المثال والمفعول الثاني في الذي قبله من غير دليل عليهما أجمعوا على ذلك. الثانية أن العرب اختلفوا في إجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين على لغتين. فبنو سليم يجيزون ذلك مطلقا فيجوزون أن تقول قلت زيدا منطلقا، وغيرهم يوجب الحكاية فيقول قلت زيد منطلق، ولا يجيز إجراء القول مجرى الظن إلا بثلاثة شروط: أحدها أن تكون الصيغة تقول بتاء الخطاب، الثاني أن يكون مسبوقا باستفهام، الثالث أن يكون الاستفهام متصلا بالفعل أو منفصلا عنه بظرف أو مجرور أو مفعول. مثال المتصل قولك أتقول زيدا منطلقا، وقول الشاعر متى تقول القلص الرواسما يدنين أم قاسم وقاسمة. ومثال المنفصل بالظرف قول الشاعر أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتوما. ومثال المنفصل بالمجرور أفي الدار تقول زيدا جالسا. ومثال المنفصل بالمفعول قول الشاعر أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. ولو فصلت بغير ذلك تعينت الحكاية نحو أأنت تقول زيد منطلق. ثم قلت باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهي عشرة: أحدها المصدر وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كضرب وإكرام، وشرطه ألا يصغر ولا يحد بالتاء نحو ضربته ضربتين أو ضربات، ولا يتبع ما قبل العمل، وأن يخلفه فعل مع أن أو ما، وعمله منونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، ومضافا للفاعل أكثر نحو ولولا دفع الله الناس، ومقرونا بأل ومضافا لمفعول ذكر فاعله ضعيف. وأقول لما أنهيت حكم الفعل بالنسبة إلى الإعمال أردفته بما يعمل عمل الفعل من الأسماء، وبدأت منها بالمصدر لأن الفعل مشتق منه على الصحيح، واحترزت بقول الجاري على الفعل من اسم المصدر، فإنه وإن كان اسما دالا على الحدث لكنه لا يجري على الفعل، وذلك نحو قولك أعطيت عطاء، فإن الذي يجري على أعطيت إنما هو إعطاء لأنه مستوف لحروفه. وكذلك اغتسلت غسلا بخلاف اغتسل اغتسالا، وسيأتي شرح اسم المصدر بعد. وأشرت بتمثيلي بضرب وإكرام إلى مثالي مصدر الثلاثي وغيره. ومثال ما يخلفه فعل مع أن قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، أي ولولا أن يدفع الله الناس أو أن دفع الله الناس. ومثال ما يخلفه فعل مع ما قوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كما تخافون أنفسكم. ومثال ما لا يخلفه فعل مع أحد هذين الحرفين قولهم مررت به فإذا له صوت صوت حمار، إذ ليس المعنى على قولك فإذا له أن صوت أو أن يصوت أو ما يصوت، لأنك لم ترد بالمصدر الحدوث فيكون في تأويل الفعل، وإنما أردت أنك مررت به وهو في حالة تصويت، ولهذا قدروا للصوت الثاني ناصبا ولم يجعلوا صوتا الأول عاملا فيه، وإنما كان عمل المنون أقيس لأنه يشبه الفعل بكونه نكرة، وإنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر لأن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن أوقع عليه، ولأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في الفضلة. ونظيره أن لاتا لما كانت ضعيفة عن العمل لم يظهر عملها غالبا إلا في منصوبها، وإنما كان إعمال المضاف للمفعول الذي ذكر فاعله ضعيفا، لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في العمدة. ولقد غلا بعضهم فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله بعد ذلك أنه مختص بالشعر، كقول الشاعر: أفنى تلادي وما جمعت من نشب، قرع القواقيز أفواه الأباريق، في من روى الأفواه بالرفع. ويرد على هذا القول أنه روي أيضا بالنصب فلا ضرورة في البيت، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن قلت: فهل استدللت عليه بالآية الكريمة آية الحج؟ قلت: الصواب أنها ليست من ذلك في شيء، بل الموصول في موضع جر بدل بعض من الناس، أو في موضع رفع بالابتداء، على أن من موصولة ضمنت معنى الشرط، أو شرطية وحذف الخبر أو الجواب، أي من استطاع فليحج، ويؤيد الابتداء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما الحمل على الفاعلية فمفسد للمعنى، إذ التقدير إذ ذاك، ولله على الناس أن يحج المستطيع. فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كلهم، وهذا خطأ. ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل لم يمتنع ذلك في الكلام عند أحد، نحو: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من دعائه الخير. ومثال إعمال ذي الألف واللام قول الشاعر يصف شخصا بضعف الرأي والجبن، ضعيف النكاية أعداءه، يخال الفرار يراخي الأجل. ثم قلت: الثاني اسم الفاعل، وهو ما اشتق من فعل لمن قام به على معنى الحدوث كضارب ومكرم، فإن صغر أو وصف لم يعمل، وإلا فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، وإلا عمل إن كان حالا أو استقبالا، واعتمد ولو تقديرا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. وأقول: قولي ما اشتق من فعل فيه تجوز، وحقه ما اشتق من مصدر فعل، وقولي لمن قام به مخرج للفعل بأنواعه، فإنه إنما اشتق لتعيين زمن الحدث لا للدلالة على من قام به. ولاسم المفعول فإنه إنما اشتق من الفعل لمن وقع عليه، ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل فإنها إنما اشتقت لما وقع فيها لا لمن قامت به، وذلك نحو: المضرب بكسر الراء اسما لزمان الضرب أو مكانه، وقولي على معنى الحدوث مخرج للصفة المشبهة ولاسم التفضيل كظريف وأفضل، فإنهما اشتقا لمن قام به الفعل، لكن على معنى الثبوت لا على معنى الحدوث. وأشرت بتمثيلي بضارب ومكرم إلى أنه إن كان من فعل ثلاثي جاء على زنة فاعل، وإن كان من غيره جاء بلفظ المضارع بشرط تبديل حرف المضارعة بميم مضمومة وكسر ما قبل آخره مطلقة. ثم ينقسم اسم الفاعل إلى مقرون بآل الموصولة ومجرد عنها. فالمقرون بها يعمل عمل الفعل مطلقة، أعني ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا. تقول هذا الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا. قال امرؤ القيس القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا. فأعمل القاتلين مع كونه بمعنى الماضي، لأنه يريد بالملك الحلاحل أباه، وفيه دليل أيضا على إعماله مجموعة. والمجرد عنها إنما يعمل بشرطين، أحدهما أن يكون للحال أو الاستقبال لا للماضي، خلافا للكسائي وهشام وابن مضاء استدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وتأولها غيرهم. الثاني أن يكون معتمدا على واحد من أربعة، وهي الأول النفي كقوله ما راع الخلان ذمة ناكث بل من وفى يجد الخليل خليلا. الثاني الاستفهام كقوله أناوي رجالك قتل امرئ من العز في حبك اعطاد زلا. الثالث اسم مخبر عنه باسم الفاعل كقوله تعالى إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره في قراءة. الرابع اسم موصوف باسم الفاعل كقولك مررت برجل ضارب زيدا، وقولي ولو تقديرا إشارة إلى مثل قولي كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، وقوله ليت شعري مقيم العذر قومي لي أمهم في الحب لي عاذلون، وقولي ضاربا عمرا جوابا لمن قال كيف رأيت زيدا. ألا ترى أن هذه عملت لاعتمادها على مقدر، إذ الأصل كوعل ناطح وليت شعري أمقيم ورأيته ضاربا. ثم قلت الثالث المثال، وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو مفعال أو فعول بكثرة أو فعيل أو فاعل بقلة. وأقول الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي عبارة عن الأوزان الخمسة المذكورة محولة عن صيغة فاعل لقصد إفادة المبالغة والتكثير، وحكمها حكم اسم الفاعل، فتنقسم إلى ما يقع صلة لأل فتعمل مطلقا، وإلى مجرد عنها فتعمل بالشرطين المذكورين. ومثال إعمال فعال قولهم أما العسل فأنا شراب، وقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا. ومثال إعمال مفعال قولهم إنه لمن حار بوائكها أي سمانها. ومثال إعمال فعول قول أبي طالب ضروب بنصل السيف سوق سمانها. وإعمال هذه الثلاثة كثير، فلهذا اتفق عليه جميع البصريين. ومثال إعمال فعيل قول بعضهم إن الله سميع دعاء من دعاه. ومثال إعمال فعل قول زيد الخيل رضي الله عنه أتاني أنهم مزقون عرضي وإعمالها قليل، فلهذا خالف سيبويه فيهما قوم من البصريين ووافقه منهم آخرون، ووافقه بعضهم في فعل لأنه على وزن الفعل، وخالفه في فعيل لأنه على وزن الصفة المشبهة كظريف، وذلك لا ينصب المفعول. وأما الكوفيون فلا يجيزون إعمال شيء من الخمسة، ومتى وجدوا شيئا منها قد وقع بعده منصوب أضمروا له فعلا وهو تعسف. ثم قلت: الرابع اسم المفعول، وهو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه كمضروب ومكرم. وأقول: الرابع من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم المفعول. وفي قولي في حد ما اشتق من فعل من المجاز ما تقدم شرحه في حد اسم الفاعل، وقولي لمن وقع عليه مخرج للأفعال الثلاثة والاسم الفاعل والاسمي الزمان والمكان، وقد تبين شرح ذلك مما تقدم. ومثلت بمضروب ومكرم لأنبه على أن صيغته من الثلاثي على وزن مفعول كمضروب ومقتول ومكسور ومأسور ومن غيره بلفظ مضارعه بشرط ميم مضمونة مكان حرف المضارعة وفتح ما قبل آخره كمخرج ومستخرج. ثم قلت: وشرطهما كاسم الفاعل. وأقول: أي شرط إعمال المثال وإعمال اسم المفعول كشرط إعمال اسم الفاعل على التفصيل المتقدم في الواقع صلة لأل والمجرد منها، وقد مضى ذلك. ثم قلت: الخامس الصفة المشبهة، وهي كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها وتختص بالحال وبالمعمول السببي المؤخر وترفعه فاعلا أو بدلا أو تنصبه مشبها أو تمييزا أو تجره بالإضافة إلا إن كانت بأل وهو عار منها. وأقول: الخامس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة، وهي عبارة عما ذكرت، ومثال ذلك قولك: زيد حسن وجهه بالنصب أو بالجر، والأصل وجهه بالرفع لأنه فاعل في المعنى، إذ الحسن في الحقيقة إنما هو للوجه، ولكنك أردت المبالغة فحولت الإسناد إلى ضمير زيد فجعلت زيدا نفسه حسنا، وأخرت الوجه فضلة ونصبته على التشبيه بالمفعول به، لأن العامل وهو حسن طالب له من حيث المعنى لأنه معموله الأصلي، ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية، والحالة هذه لاستيفائه فاعله وهو الضمير، فأشبه المفعول في قولك: زيد ضارب عمرا، لأن ضاربا طالب له، ولا يصح أن ترفعه على الفاعلية فنصب لذلك. فالصفة مشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، ومنصوبها يشبه مفعول اسم الفاعل، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا التقدير. ثم لك بعد ذلك أن تخفضه بالإضافة، وتكون الصفة حينئذ مشبهة أيضا، لأن الخفض ناشئ على الأصح عن النصب لا عن الرفع، لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، إذ الصفة أبدا عين مرفوعها وغير منصوبها، فافهمه.
انتهى الوجه الأول.